أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإطاعة الدين الإسلامي واحترامه الصلاة على محمد وآل محمد. لإطاعة واحترام ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، الصلاة على محمد وآل محمد. لإطاعة واحترام الحوزة الشريفة، الصلاة على محمد وآل محمد. لدحره واستنكاره مكر الماكرين وعناد المعاندين، الصلاة على محمد وآل محمد. لدحر واستنكار الاستعمار الظالم، الصلاة على محمد وآل محمد. لدحر واستنكار إسرائيل الظالمة المجرمة، الصلاة على محمد وآل محمد. بقي شيء قبل الخطبة أود أن أبينه لكم، بسيط وليس بسياسي، لأن الجمعة الآتية إن شاء الله هو الذكرى الأولى لإقامة صلاة الجمعة في وسط العراق وجنوبه، فيحسن على من يستطيع منكم من أهل الفن والاختصاص أن يجعل لنا ويفكه لنا بوجود مجسمة رمزية تمثل صلاة الجمعة. أولا أن تكون فيها جهة دينية وليس فيها عصيان للتعاليم الدينية من قبيل مجسمة ذوات الأرواح مثلا، وثانيا أن يكون تجسيما بالذوق الحديث وليس بالذوق القديم، وثالثا أن نعطي جائزة على 3 من الفائزين الأول في مثل هذه المسابقة. ونقبل الأعمال من الآن إلى نهاية شهر رجب إن شاء الله تعالى شأنه العزيز. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب، ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن استغنى عنك، وللذي أساء خرج من قدرتك. يا رب بك عرفتك وأنت دليلي، ولولا أنت ما دريت ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني، وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني، وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني، ولم يكلني إلى الناس فيهينوني، والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني. اللهم لا أجد شافعا إليك إلا معرفتي بأنك أفضل من قصد إليه المضطرون، أسألك مقرا بأن لك الطول والقوة والحول والقدرة أن تحط عني وزر الذي قد خسأ ظهري وتعصمني من الهوى المسلط على عقلي وتجعلني من الذين انتجبتهم لطاعتك. اللهم إني أدين على طاعتك وولاية محمد نبيك وولاية أمير المؤمنين حبيب نبيك وولاية الحسن والحسين سبطي نبيك وسيدي شباب أهل الجنة وسيدي شباب أهل جنتك. وأدينك يا رب بولاية علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وسيدي ومولاي صاحب الزمان. أدينك يا رب بطاعتهم وولايتهم وبالتسليم بما فضلتهم راضيا غير متكبر على معنى ما أنزلت في كتابك. اللهم صل على محمد وآل محمد وادفع عن وليك وخليفتك ولسانك والقائم بقصتك والمعظم لحرمتك والمعبر عنك والناطق بحكمك وعينك الناظرة وأذنك السامعة واهد المجتهد في طاعتك واجعله في وديعتك التي لا تضيع وأيده بجندك الغالب وأعنه وأعن عنه واجعلني ووالدي وما ولدت وولدني من الذين ينصرونه وينتصرون به في الدنيا والآخرة واشعب به صدعنا وارشق به فتقنا. اللهم أمس به الجور ودمدم بمن نصب له واقتل به رؤوس الضلالة حتى لا تدع على الأرض منهم ديارا. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعود الآن إلى الحديث عن المرأة لأننا بدأنا قبل جمعة أو أكثر ولم ينتهي المطلب لحد الآن، وكان السؤال الرئيسي الذي قلناه عن الفوارق الواضحة، السؤال عن الفوارق الواضحة في أحكام الرجل والمرأة، بحيث يبدو أن أحكام المرأة أشد صعوبة من أحكام الرجل، ويمكن الجواب على ذلك بعدة مستويات. المستوى الأول أن للرجل أحكاما خاصة به، إما تشريعا وإما اجتماعيا وإما اقتصاديا، صعبة أيضا قد وضعها الله تعالى ورفعها عن المرأة وهي غير مسؤولة عنها، وإنما المسؤول عنها الرجل، وهي عديدة يمكن أن تتمثل بعدة أمثلة، أو يمكن أن نمثل لها بعدة أمثلة. المثال الأول والأوضح الجهاد، فإنه خاص بالرجل ولا يشمل المرأة بضرورة الدين، والمفروض في الجهاد أنه موجب للقتل أو احتمال القتل، وبهذا يخرج النساء سلامتهن من الموت وبقاؤهن على قيد الحياة، كما قال الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. المثال الثاني العمل أو الكسب، فإنه خاص بالرجال اجتماعيا وعرفا، وإن لم يكن كذلك نظريا وتشريعيا، والعمل فيه مصاعب شتى، ومن جميع الجهات المحتملة الممكنة حتى تعريض الحياة للخطر. وقد سمعت من بعض أهل العمل يقول: الحياة فداء للعمل، وهي حكمة حقيقة، باب ينفتح منه كثير من الأبواب. الحياة فداء للعمل، أي العمل لله سبحانه وتعالى في الحقيقة. واما التعرض الكثير للانواع الجوية كالحر والبرد والرياح وغير ذلك فهو الغالب للناس، في حين ان المرأة تكون في راحة من ذلك كله، يأتيها رزقها رغدا ومجانا صباحا ومساء. المثال الثالث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فانه خاص عمليا واجتماعيا بالرجال وان لم يكن تشريعيا طبعا كذلك. ومن المعلوم ان هذه الوظيفة الشرعية المقدسة ليست سهلة دائما، بل فيها مصاعب واحراجات قد لا تكون متوقعة، بل قد تؤدي احيانا بالفرد الى الموت. والمرأة في راحة من كل ذلك، فانها ان امرت بالمعروف او نهت عن المنكر في نطاق ضيق وسالم النتائج اطمئنانا، فانها انما تفعل ذلك في نطاق سالم النتائج بحسب الاطمئنان النفسي. المثال الرابع عدم جواز ضربها او قتلها عند الصراع والعناد، لا اقل اجتماعيا ان لم يكن نظريا، فيقال عرفا عنها انها امرأة لا يجوز فيها ذلك، وهذا واضح عرفا، وهذا المعنى العرفي عام للرجال والنساء معا، يعني كلا الجنسين لا يجوز ان يضرب المرأة او يقتلها، لا الرجل يقتل المرأة ولا المرأة تقتل المرأة. وهل رأيت طول الزمان امرأتان تتضاربان او امرأة تقتل امرأة او سمعنا بذلك؟ لا يوجد. إذن فالنساء من هذه الناحية في حماية بقدر الله وقضائه وإرادته. المثال الخامس التدخل في الأمور الاجتماعية، فإنه غالبا وعرفا للرجال وليس للنساء، ولا يخفى ما فيه، طبعا كلنا نعرف ما فيه من إحراجات وإزعاجات حتى تؤدي إلى السجن أو التعويق أو القتل أو الغرق أو الحرق مثلا أي شيء، في حين تضمن المرأة سلامتها من هذه الجهات. والشارع المقدس حين أعطاها عن الرئاسة والولاية إنما ضمن سلامتها من هذه الجهة وضمن الراحة لها في الحقيقة. المثال السادس عدم جواز التجمل الزائد للرجل. الرجل يطلع لك متجمل بكثافة وكثرة لا يجوز أصلا، حرام بيه. وذلك على مستويين، إما أن يكون تجمله مثيرا للفتنة النوعية والغريزة الجنسية فيكون حراما، وإما أن يكون متشبها بلباسه بالنساء فيكون حراما أيضا. أكيد. فالمهم أن التجمل الزائد من الرجل حرام، وكذلك هو ممنوع اجتماعيا وعرفا، قول لا. في حين هو جائز للمرأة، بل احيانا يكون مطلوبا ومستحبا لها، وبالتالي فهي ريحانة لا قهرمانة. واما الرجل فلا يصدق عليه ذلك بطبيعة الحال. المثال السابع ان نسبة الجمال، لاحظ هذا قل ما يلتفت اليه، ان نسبة الجمال بالخلقة الالهية في النساء اعلى جدا منه في الرجال، ونسبة القبح بالخلقة ايضا في الرجال اعلى جدا منه في النساء. يكفي ان نلتفت، وهذا ايضا انا ملتفت الى منذ زمان، ما اعرف اي واحد منكم ملتفت الى، يكفي ان نلتفت الى ان نسبة الطلع في الرجال كثيرة، في حين لا توجد امرأة طلعاء تقريبا او تحقيقا ولا واحدة، لم نسمع عن وحدة اصلا. وهذا من الكرامات العالية والنعم الضافية على نوع المرأة حقيقة. المثال الثامن ان التربية الغالبة للاطفال انما هي بيد النساء وخارج عن طرق الرجال، عمليا يعني واجتماعيا وليس ايضا تشريعيا ولا نظريا. وهذا وان كان صعبا نسبيا الا ان معناه ان الله تعالى اعطاها تكوينا لتحمل مسؤولية التربية الاساسية للانسان،
ومن ثم للبشرية، وكانت هي الجانب الأهم فيها. ومن المعلوم إن التربية الأساسية إنما تكون في الصغر، وما يتعلمه الفرد في صغره لا يستطيع أن يتخلى عنه في كبره. ولذا نلاحظ أنه لو كان الأب والأم مختلفين في اللغة لاحظ، أو في اللهجة أو في أسلوب الكلام، كان الاتجاه الغالب في الذرية أو قل في الولد أو قل في البنت، كان الاتجاه الغالب فيهم هو أسلوب الأم، هم يحتمل الأمهم وليس من الأبوه. بكثرة المخالطة والمعاشرة بينهما بنسبة أعلى جدا من الرجل الأب. المثال التاسع، إن الله تعالى ابتلى الرجل بمسؤولية الاجتهاد والفتوى، بل قد يكون ذلك واجبا إما بالوجوب الكفائي أو بالوجوب العيني أحيانا، في حين يكون ذلك ساقطا عن ذمة المرأة، ليس واجبا وإن كان مستحبا ولكنه لا يحتمل فيه الوجوب أصلا. فإذا علمنا أن مسؤولية الفتوى عظيمة عند الله، أن مسؤولية الفتوى عظيمة عند الله، وأنها مظنة الحرام والعقاب في الجحيم طبعا لأنها إذا كانت بدون حق ماذا تكون نتيجتها غير الجحيم. عرفنا عندئذ ما حباه الله للمرأة من فراغ الذمة وعدم المسؤولية من هذه الناحية، فلا مورد لها للفتوى بالنسبة إلى النساء كي تبتلي بالعقوبة التي يمكن أن يبتلي بها الرجال. ويمكن أن نفهم أهمية الفتوى من عدة مضامين، منها الحكم بأن من أفتى بغير علم ماذا صار نتيجته؟ من أفتى بغير علم أكبه الله على من خري في النار. ومنها ما هو مروي عن العلامة الحلي يوسف بن المطهر قدس الله روحه الزكية أنه قال لولده، سامعين هالأشياء، لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتوى ظهر أبيك نصفين. يشعر بأهمية الفتوى عند الله سبحانه وتعالى وخطورتها عند الله سبحانه وتعالى، وحتى خطورتها الدنيوية أيضا موجودة سبحانه، وكلنا نعلم ذلك. ومنها ما ورد بمضمون أن الحاكمين أربعة أو القضاة أربعة على أي حال، واحد منهم في الجنة وثلاثة منهم في النار. سبحان الله، تسمعني؟ قاض قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل، وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل، وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حق. فهؤلاء كلهم في النار. جزء الصدفة أنه أنا وأنت أيضا نكون كذلك والعياذ بالله، إلا بتدبيره وتوفيقه. وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه حق، وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه حق، وهو في الجنة الوحيد هو سبحان الله. ولا فرق من هذه الناحية بين القضاء والفتوى، وكما أن الله سبحانه أسقط الفتوى عن ذمة المرأة أسقط القضاء عن ذمتها أيضا، فهذه نعمة وإن حسبها أهل الشبهات وجملة من النساء نقمة عليهن، بل هي نعمة عليهن في الحقيقة. المثال العاشر مثال بسيط وأيضا قل ما تلتفتون إليه، كشف الرجل رأسه في الحج فإن ذلك واجب وجزء من الإحرام كما ثبت في الشريعة، في حين أن هذا غير موجود للمرأة، فلها أن تلف رأسها اعتياديا. ويلحق بذلك عدم جواز التضليل للرجل، ومعنى ذلك أن الرجل يجب أن يبقى رأسه تحت الأنواء الجوية من حر أو برد أو رياح أو شمس، في حين أن المرأة سالمة من كل ذلك. وهذا وإن كان في سبيل الله والإطاعة لأمر الله والتضحية لله او في سبيل الله والتضحية في سبيل الله امر جيد وقليل امام الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قال الامام في بعض الأدعية ولكن عافيتك أوسع لي، فالمرأة من هذه الناحية في عافية. فهذه 10 موارد يكون موقف الرجل فيها أشد وأصعب، إما عرفا وإما شرعا، والمرأة فيها جميعا مرتاحة وفارغة الذمة. وكل هذه الموارد قاعدة عامة تنطبق على كل الرجال، وهذا يعني أن لها مئات الملايين من التطبيقات في أجيال البشرية. ومن الممكن القول أنه بمنزلة النتيجة، ومن الممكن القول أنه إذا قيست مصاعب المرأة التي تشتكي منها هي بمصاعب الرجل، فإن مصاعب الرجل عموما أقوى وأرجح من مصاعب المرأة، وهذا من النعم الإلهية بطبيعة الحال على المرأة. فهذا هو الكلام في المستوى الأول. المستوى الثاني أن ننظر إلى الثواب الجزيل الذي وضعه الشارع المقدس، الله سبحانه وتعالى المولى الحقيقي وضعه للمرأة إذا قامت بمسؤوليتها الشرعية وأطاعت ربها حق الطاعة. قال الله تعالى: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلو كانت المرأة أفضل في التقوى من أي واحد من الرجال كانت خيرا منه، ولا نزاح في ذلك، لا بأس بذلك. وقال تعالى: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلو كانت المرأة أعلى درجة في العلم، أي في العلم الحق في الحقيقة، أعلى درجة في العلم الحق من أي واحد من الرجال كانت خيرا منهم، كما قال الشاعر: ولو أن النساء كمن عنينا لفضلت النساء على الرجال. وقد ورد بمضمون أن جهاد المرأة حسن التبعل وحسن تربيتها لأولادها، وهو التعويض الذي عوضها الله سبحانه وتعالى به عن تحمل مسؤولية الجهاد للرجال. ومعنى ذلك هذا أيضا خل ما يلتفت إليه، ومعنى ذلك أن لهن في العناية بالزوج والأولاد ثواب الجهاد فعلا، وأن التي تموت في هذا الصدد تموت شهيدة كالذي يموت في الجهاد فعلا. ومن المعروف أن المرأة لو ماتت بالولادة، تعرفوه وموجود في الارتكاز المتشرعي ومروي، أن المرأة لو ماتت بالولادة فإنها ممن تجب لها الجنة. وقد كان الطب خلال مئات السنين السابقة ضعيفا، ومن هنا كان موت الوالدات ظاهرة متكررة كثيرا. فإذا ماتت المرأة عند الولادة وهي بعقيدة سليمة دخلت الجنة لا محالة. وقال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا واضح في تساوي الرجل والمرأة من حيث الأهمية الدينية والثواب الأخروي كما قلنا في الجمعة السابقة. ولكن نريد أن نضيف الآن بعض الأوصاف التي تكون بها المرأة مصداقا وتطبيقا لهذه الصفات المذكورة في الآية. أولا المسلمات، فإنما تكون المرأة مسلمة بحسن العقيدة أولا، والمهم هو الثاني. أن الإسلام يأتي بمعنيين، بمعنى العقيدة التي جاء بها نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، والمعنى الثاني التسليم الحقيقي لله سبحانه وتعالى. وكذلك قد ينطبق على المرأة كما قد ينطبق على الرجل، وهذا أصعب الفردين في الحقيقة. أو بالتسليم الحقيقي لله عز وجل في قضائه وقدره وعدم الاعتراض عليه بقليل أو كثير، وهذا هو الفرق بين قوله أجعل لكم قرينا من الآية تدل على ذلك. وهو السؤال، ما الفرق بين المسلمين والمسلمات من ناحية والمؤمنين والمؤمنات من ناحية؟ إذا فسرناها بالعقيدة إذن يكون تكرار بمضمون الآية. لا، أنا أقول أن المؤمنين والمؤمنات أي المؤمنين والمؤمنات بالعقيدة، والمسلمين والمسلمات هو التسليم لقضاء الله وقدره والصبر على حزن بلائه. ثانيا، القانتات والقنوت، وإن كان هو رفع اليد بالدعاء إلا أنه في الحقيقة اللغوية الخضوع والذلة أمام الله سبحانه وتعالى، والمفروض في الفرد المؤمن أن يستشعر الذلة أمام الله سبحانه وتعالى باستمرار ما أوتي إلى ذلك سبيلا. ثالثا، الصادقات والصدق هو القول المطابق للواقع، ومنه الفعل المطابق للواقع والوعد المطابق للواقع والعقيدة المطابقة للواقع، فيقال هو صادق في قوله وهو صادق في فعله وهو صادق في وعده وهو صادق في عقيدته. وهذه صفات لا يفرق فيها بين الجنسين بطبيعة الحال. وإذا كان المرء أو المرأة كذلك كانوا في أفضل الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. رابعا، الصابرات، والصبر هو حسن التحمل لبلاء الدنيا باحتساب إلى الله سبحانه وتعالى ورضا بقضائه، وإلا طمع الاعتراض على قضاء الله وقدره لا يكون الصبر اطلاقا موجودا ولا يحصل الثواب عليه، بل يحصل العقاب، هم بلاء الدنيا وهم بلاء الاخره بالحقيقة. والمهم ان الشارع المقدس ياخذ المؤمنين بنظر الاعتبار من حيث تعرضهم لانواع البلاء الدنيوي، فيأمرهم بالصبر ويعطيهم الثواب عليه، ويأخذ المؤمنات بنظر الاعتبار من حيث تعرضهن لأنواع البلاء من الزوج والأولاد وأهل الزوج والجيران مثلا، فيأمرهن بالصبر ويعطيهن الثواب الجزيل عليه. لاحظوا، واحد أو وحدة تجي تقول أنا صابرة ومحتسبة وهي تكذب، لماذا؟ لأنها لا تملك لسانها. أي شيء كذا ليش وكذا ليش وكذا ليش وكذا ليش، مع ذلك تزعم أنها صابرة ومحتسبة، أو الرجل كذلك يتكلم ضد القضاء والقدر الإلهي ويزعم أنه صابر ومحتسب، خاب فعلك وخسئت نفسك الأمارة بالسوء. فالصبر لا يجوز ان يكون مع الكلام البذيء على المخلوق او على الخالق ثم يزعم الفرد انه صابر، كلا بل هو فاجر وليس بصابر، حتى لو تحمل الذل من المخلوقين بالمقدار الممكن فانه سيكون عظيما عند الله وثوابه جليلا عند الله. والذل في الدنيا انما هي عزة الاخرة، والعزة في الدنيا انما هي ذلة الاخرة. واما بالنسبة الى الله سبحانه وتعالى فالمسألة اكثر، فيجب ان لا يخطر في البال اعتراض عليه فضلا عن التفوه به، والا لم يحصل له ثواب الصابرين. والله سبحانه عليم بما في القلوب والنفوس، فيجب الحذر من هذه الناحية جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات صبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
فأثرن به نقعاه فوسطن به جمعاه إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم. يا علي يا ولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك وخالدا مع قلوبك ولك الحمد حمدا لا أمد له دون مشيتك ولك الحمد زنة عرشك ورضا نفسك ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله دون رضاك ولا حول ولا قوة إلا بالله قوة كل ضعيف ولا حول ولا قوة إلا بالله عز كل ذليل ولا حول ولا قوة إلا بالله غنى كل فقير ولا حول ولا قوة إلا بالله عون كل مظلوم ولا حول ولا قوة إلا بالله ملجأ كل مهموم ولا حول ولا قوة إلا بالله كهف كل مغموم ولا حول ولا قوة إلا بالله فكاك كل أسير ولا حول ولا قوة إلا بالله مؤنس كل وحيد ولا حول ولا قوة إلا بالله دافع كل بلية ولا حول ولا قوة إلا بالله عالم كل خفية ولا حول ولا قوة إلا بالله كاشف كل كربة ولا حول ولا قوة إلا بالله صاحب كل سريرة ولا حول ولا قوة إلا بالله موضع كل رزية ولا حول ولا قوة إلا بالله الفعال لما يريد ولا حول ولا قوة إلا بالله رازق العباد ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله غاية كل طالب ولا حول ولا قوة إلا بالله سرمدا أبدا لا ينقطع أبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد الشفع والوتر. اللهم إني أسألك بحرمة هذا الدعاء وبحرمة هذا اليوم المبارك وما أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أبديت وما أخفيت وما أنت أعلم به مني وأن تقدر لي خيرا من تقديري لنفسي وتكفيني ما يهمني وتغنيني بكرم وجهك عن جميع خلقك وترزقني حسن التوفيق وتصدق علي بالرضا والعفو عما مضى والتوفيق لما تحب وترضى وتيسر لي من أمري ما أخاف عسره وتفرج عني الهم والغم والكرب وما ضاق به صدري وعيل به صبري فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد أوليائك على خلقك وحججك على عبادك صلاة كثيرة دائمة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نكمل الآن ما بدأنا به في الخطبة الأولى خامسا من الصفات المأخوذة في الآية الشريفة الخاشعين والخاشعات وهو الشعور بالذلة والضآلة أمام العظيم المطلق جل جلاله. وقد يخطر في الذهن أننا لاحظوا وقد يخطر في الذهن أننا فسرنا القانتين والقانتات بنفس التفسير تقريبا فما هو الفرق بينهما؟
كلاهما يعني الذلة أمام الله سبحانه وتعالى، إذا كأنه لا فرق بينهما. جواب ذلك إن المعنى في الشعور بالذلة أمام الله تعالى مشترك بين اللفظين القانت والخاشع، ولكن يتميز أحدهما عن الآخر ببعض الصفات والخصوصيات، منها أن يكون القنوت هو الدعاء بذلة أمام الله تعالى، يعني الشعور الذلة هنا ماذا تعني؟ الشعور بالعجز عن نفع النفس وعن قضاء حوائج المرء، ومن هنا يدعو الله تعالى لينفعه ويقضي حاجته وييسر أموره. وأما في الخشوع فليس للدعاء وإنما هو لمجرد العاطفة، ويرجع ذلك في الحقيقة إلى أن القنوت إنما يكون هو الذلة لتصور قدرة الله تعالى عليه وضعف الإنسان تجاه خالقه، وأما الخشوع فتصور عظمة الله تعالى وذلة الإنسان تجاه عظمته تبارك وتعالى. والله تعالى عظيم ولا نهائي من سائر الجهات، والإنسان حقير وذليل تجاهه من سائر الجهات. ثالثا المتصدقين والمتصدقات، ولعلك تقول إني حين أعطي الفقير أو المتطلب شيئا من المال فقد تصدقت عليه، وهذا صحيح، إلا أن هذا الأسلوب ليس هو الفرد المنحصر والطريقة الوحيدة للصدقة، إذ من الواضح أن الطلب لا دخل له في الصدقة، بل هي مطلق قضاء حاجة المحتاج سواء طلب منك شيئا أو لم يطلب، بل هي عند عدم الطلب أولى بالصحة وأكثر ثوابا بالمبادرة إليه بقضاء حاجته قبل أن يطلب قضاء حاجته، كما أنها غير منحصرة، لاحظ، كما أنها غير منحصرة بالمال القليل، فلو قضيت حاجته بمال كثير فهو صدق أيضا، كما أنها غير منحصرة بالجانب الاقتصادي، فلو قضيت للمؤمن أي نحو من أنحاء الحاجة والضرورة فقد تصدقت عليه، إلا أن الفرد الأكمل والأفضل من كل ذلك ما هو؟ هو الصدق بالنفس على الله سبحانه وتعالى، وذلك ببذل النفس في سبيله بكل صورة، يعني إطاعته والتذلل أمامه في كل حكم مهما قل وكثر، حتى لو لزم في ذلك القتل والتمثيل. ألم تسمع قوله تعالى ويقبل الصدقات؟ يعني شنو يقبل الصدقات؟ يعني أن الله تعالى يقبل، إن الله تعالى يقبل الصدقات، هو بنفسه يقبل الصدقات، وليس أن الفقير يقبلها. وفي الرواية أن الصدقة تقع في يد الله سبحانه قبل أن تقع في يد الفقير، وليس أنه سبحانه محتاج إليها، ولكنه قابل لها وشاكر عليها جل جلاله. وإذا هاي الخطوة الأخرى، وإذا كانت الصدقة بالنفس لم يكن غيره هو الذي يتقبل العمل، نعم يمكن أن تفدي نفسك في سبيل غير الله سبحانه، يمكن، لكن كما أيضا يمكن أن تفدي نفسك في سبيل الله، ولكن الإسلام يقول أن النفس ثمينة جدا، بحيث لا يجوز بذلها في سبيل المخلوق، بل يجب بذلها فقط في سبيل الخالق جل جلاله. وقال تعالى لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فالجهة المادية وهو الأكل والاستهلاك تكون للجهة المادية وهو الفقير مثلا أو أي شيء أو صاحب الحاجة، أي للبطون الجائعة، لا أنها تصل إلى الله لأنه غني عن العالمين. والجهة المعنوية وهي التقوى هي التي تصل إليه سبحانه وتعالى ويتقبلها من عبده. كما قال ولكن يناله التقوى منكم. وايضا هو لا يستفيد منها. هل هو يستفيد من تقواه او تقواه؟ ايضا هذا لا يفيده. وانما المستفيد هو العبد نفسه. وكل ذلك جعله الله من اجل فائدة البشرية وتكامل البشرية. سابعا الصائمين والصائمات. والصوم معروف وهو الامساك عن المفطرات المعنية، يعني قربة الى الله تعالى. الا ان المفطرات يعني تختلف باختلاف مستويات الفهم، ويكون معنى الصوم مناسبا لها. فمرة تعتبر المفطرات هي المفطرات الفقهية الاعتيادية، ويكون الصوم عنها هو الصوم الواجب او المستحب. واخرى نفهم من المفطرات امورا اخرى كالشهوات وحب الدنيا وغير ذلك مما ينبغي الامساك عنه والصوم عنه، كما قال تعالى ماذا قال؟ واما من خاف ربه واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. وفي الحديث القدسي الصوم لي وانا اجزى به، لانك لا تصوم عن شهواتك في سبيل اي شيء الا لله سبحانه وتعالى. وكذلك فان الصوم هو العبادة الوحيدة التي ليس لها مظهر خارجي، وبذلك تكون بعيدة عن الرياء ما لم يصرح به صاحبه انا صائم انا صائم. وحين يكون بعيدا عن الرياء يتمحض لله سبحانه فيكون هو الذي يجزى به. ومن هنا ورد، وهذا ايضا ربما قليل مارين عليه، ومن هنا ورد ما مضمونه انه اذا سئلت انك صائم او انك صليت صلاة الليل فلا تقل لا لانك تكون كاذبا، وانما تقول الله تعالى رزقني ذلك. يعني ان الفرد لاجل دفع احتمال الرياء يميل ان يقول لا فيكذب فيقع فيما هو اشد حرمة وهو الشرك. ولذا يعلمه المعصومون ما هو الجواب الصحيح، وهو ان يقول الله رزق ذلك ووفق لي له. ويمكن ثامنا والحافظين فروجهم والحافظات، يعني عن الزنا والشبهة مع حسن الالتفات والتدقيق في هذه الامور جيدا وعدم اهمالها او التسامح بها كما يفعل جماعة من غير المتفقهين او غير المتورعين. فان الاحتياط في الدماء والفروج واجب باجماع الفقهاء جيلا بعد جيل. ويمكن ان يشمل هذا التوجيه القرآني الكريم امرين اخرين. الاول الامر الاول صيانة سائر الجسد من الحرام الجنسي حتى العين والاذن وكله من الزنا، ولذا سمي بزنا النظر سواء كان من قبل الفاعل حرام على الفاعل وكذلك حرام على المنفعل اذا كان ملتفتا ومتعمدا، يعني الناظر والمنظور اليه. فكما ان الطرفين هو زاني بالزنا الحقيقي والفعلي احيانا، فكذلك الطرفان زانيان بزنا النظر او بزنا السمع او بزنا اللمس وغيرها. ومن هنا كانت السافرة والمكشفة زانية بهذا المعنى، الا انه زنا ليس عليه حد بل حده التوبة والاستغفار. الامر الثاني الصداقة مع من لا يستحق او بدون مبرر شرعي مرضي لله سبحانه، او التعلم عند من لا يستحق. وهكذا فان الزنا انما يكون الزنا الاعتيادي انما يكون بدون مبرر شرعي. اذا فكل علاقة بين اثنين بدون مبرر شرعي بل لمجرد الشهوة النفسية وحب الدنيا والمصلحة الشخصية فهو من الزنا بالمعنى المعنوي. وانما تحصل فرجك كما امرك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، فيما اذا لاحظت علاقاتك واصدقائك من جميع الجهات وحصلت ذلك كله برضا الله سبحانه وتعالى خدمة له وتضحية في سبيله. تاسعا الذاكرين والذاكرات. قال الشاعر: والذكر للإنسان عمر ثاني، يعني إذا تعذر الاتصال بالشخص بالمباشرة كان الذكر هو نوع من الاتصال، كان الذكر نوعا من الاتصال. والله تعالى يتعذر اتصالنا به بالمباشرة فيكون ذكرنا له نوعا من الاتصال به. والذكر قد يكون من الواجبات وقد يكون من المستحبات، كما قد يكون قليلا مقتصرا على الصلاة فقط، وقد يكون كثيرا كما قال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا، اي صباحا ومساء. كما ان الذكر ينبغي ان يكون مع الاخلاص والحب، ومعه يكون طريقا واضحا وضروريا لزوال المستويات المتدنية لدى الانسان كالمحرمات والاسراف والتسامح في الدين وترك الورع ونحو ذلك. بل يكون الذاكر لله سبحانه ملاحظا لنفسه معتنيا بأقواله وأفعاله، فإن صدرت منه طاعة حمد الله عليها، وإن صدرت منه سيئة بادر إلى الاستغفار عنها. ومن الطبيعي أن أمثال هؤلاء سواء من الرجال أو من النساء يكونون مشمولين لوعد الله سبحانه بالأجر والثواب، وهو قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي نهاية هذه الآية هكذا يقول: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ويستاهلون الله يجزيهم بالخير. إذن فالأجر والثواب على كل مصاعب الدنيا مع حسن الصبر والإخلاص، وعلى طاعة الله سبحانه أيضا مع الصبر والاحتساب، موجود لكل البشر، أي لمن كان كذلك منهم ويهتم بذلك منهم، وكل من يكون كذلك في المستقبل. فإن الله خير لا يريد لنا إلا الخير ولا يعطينا إلا الخير، وهذا أمر مشترك بين الرجل والمرأة. بل إن تصورنا أن المرأة أصعب في أمورها الدينية وقد أدت ذلك بإخلاص كان ثوابها أكثر من ثواب الرجل لا محالة، إلا من ندر. ولذا سمعنا قوله قول الشاعر: على فضيلة النساء على الرجال، ولكن من تكون وكيف تكون هذه المرأة التي تجرد كل ذاتها وتصرفاتها وكلامها وسكوتها وعلاقاتها وتجندها في سبيل الله تعالى وترضى بكل ما يقضي ويحذر؟ والمفروض بجميع النساء أن يكون كذلك. المستوى الثالث من الجواب على اختلاف أحكام الرجل عن أحكام المرأة: إننا نعلم أن الله تعالى عادل مطلق وحكيم مطلق، يضع كل شيء في موضعه المناسب له، ماديا او معنويا او عقليا او نفسيا او اي شيء اخر. ومن حيث المهم لنا الان انه يعطي لكل فرد ولكل مجموعة من الاحكام والاوضاع والحالات افضل ما يتصور له وانسب ما يكون به. كذلك خص الرجال ببعض الاحكام التي تناسبهم وتكون اوفق بحالهم، وخص النساء ببعض الاحكام التي تناسبهن وتكون اوفق بحالهن. كل ما في الامر اننا لا نعرف ما هو المناسب للرجل وما هو الموافق مع المرأة. ليش؟ لاننا جاهلون بالحقائق وبعيدون عن الواقعيات، والنفس الأمار بالسوء هنا موجودة. والله تعالى يجعل المناسب حسب علمه وحكمته، لا حسب علمنا وشهواتنا والنفس الأمار بالسوء التي بين جنبينا بطبيعة الحال. ومن الواضح ان الحكم الالهية او الحكم الالهي من الدقة والعمق بحيث لا تصلها عقولنا ولا تحيط به افهامنا، كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، فما شاء من العلم اعطانا جل جلاله وما شاء من العلم منعنا جل جلاله. زين، ومن الواضح ايضا ان الفروق في الاحكام بين الرجل والمرأة لا منشأ لها ولا سبب لها الا الاختلاف الحقيقي والتكويني بين الرجل والمرأة، فباعتبار اشتراكهما في الانسانية، لاحظ، فباعتبار اشتراكهما في الانسانية جعل الله لهم احكاما مشتركة، وباعتبار اختلافهما في الحال والتفاصيل والخلقة جعل الله لكل منهما احكاما تخصه. والذي ينفعنا الآن هو التعرض إلى بعض جهات الاختلاف الحقيقية بينهما لكي نعرض بعض وجوه الحكمة في الاختلاف من الأحكام. أولا، أنه من الواضح أن المرأة لها فترات حمل وولادة وحيض واستحاضة ونفاس ورضاع، وهي أمور مهما قلنا فيها فهي أقرب إلى معنى المرض منه إلى معنى الصحة، كما أنها أقرب إلى معنى الوسخ والقذارة منه إلى النظافة والنزاهة. وهذه الأمور مركوزة في خلقة جسد المرأة لا يمكن لها التخلص منها بحال، ومن هنا كانت لها الأحكام الخاصة بها. ومن الواضح أنه كلما كان الوسخ أكثر كان تنظيفه أصعب، سواء من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية. ثانيا، إن عاطفة المرأة أقوى من عاطفة الرجل، وهذا يؤدي إلى عدة نتائج. الأولى، إن نسبة عاطفتها أو قوة عاطفتها إلى عقلها تكون أكثر من نسبة عاطفة الرجل إلى عقله. الثانية، إن هذه العاطفة تكون مؤيدة للنفس الأمارة بالسوء لدى المرأة ما لم تكن ورعة حقيقة، وخاصة وقد أعطاها الله تعالى نسبة من الجمال والرقة ما لم يعط الرجل، وهذا طريق كما يمكن صرفه في الحق كذلك يمكن صرفه في الباطل والعياذ بالله، كما حصل في أغلب النساء مع شديد الأسف. الثالثة، إن هذه العاطفة تكون مؤيدة لحب الدنيا بما فيها من راحة ورفاه ومال وبنين، وكذلك للغيرة من غيرها من النساء ومن الأسر، وهذا بطبعه كما يمكن صرفه بالحق كذلك يمكن صرفه بالباطل، بل سيكون سببا للباطل لا محالة إلا من عصم الله. الرابعة، أنها سوف تفضل مصلحة نفسها على مصلحة غيرها، ويكون من الصعب عليها التضحية في سبيل الآخرين، مع أن التضحية سيكون مع قوة القلب وقلة العاطفة كما في الرجل أسهل منها في المرأة. الخامسة، أنها سوف تفضل مصالحها الخاصة على المصالح العامة، ولا تدرك أو لا تحاول أن تدرك أن هناك مصالح عامة يجب التضحية لها والتطبيق لأحكامها، بل كأنها تعيش وحدها هي الآمرة الناهية. الثالثة، أن قوة العاطفة سوف تصرف نفسها ووقتها إلى تطبيقات هذه العاطفة، وهي أمور دنيوية في الغالب، بل هي أمور دنيوية دائما، وتختلف باختلاف طبع المرأة وتطلعات المرأة، والمهم أن ذلك سوف يسيطر عليها ويمنعها من التفكير الجاد في مستقبلها ومجتمعها وآخرتها، وبالتالي يصعب عليها أكثر من الرجل التدقيق العقلي في العلوم واستيعاب المصطلحات المعمقة، بل تتأخذ الحياة على شكل ساذج وبسيط نسبيا. ثالثا، من الفروق بين الرجل والمرأة انه يمكن ان يقال ان الكيان المعنوي للمرأة او الروحي او الباطني اضعف من كيان الرجل، وهذا هو السبب الرئيسي حسب فهمي للحكم شرعا بان الرجال قوامون على النساء، وان العمل خارج البيت للرجال لان امثال هذه الاعمال وهي كثيرة ومعقدة وخطرة احيانا تحتاج الى عمق عقلي وقوة قلب وسيطرة على الارادة اكثر مما تتحمله المرأة، وهذا معناه ان المرأة وان كان يجوز لها العمل خارج المنزل باي حقل من الحقول المناسبة للشريعة والمجتمع، الا انها لا يمكن ان تصل في نجاحها وربطها الى مستوى الرجل الا من عصم الله. ومن اعظم ذلك امام الله سبحانه مسؤوليات القضاء والفتوى او التقليد ومسؤوليات الرئاسة والولاية، فانها كلها مسؤوليات ضخمة لا تطيقها المرأة، لا تطيقها المرأة، او قل انه لا يناسب مع الكيان المعنوي والباطني للمرأة، وان الله تعالى رحم المرأة بابعادها عن هذا وغيره مما لا يناسبها وافرغ ذمتها منها. ومن هنا قيل خاب قوم حكمتهم امرأة، وقال امير المؤمنين عليه السلام يا اشباه الرجال ولا رجال، اي ولستم برجال. وعقول ربات الحجال اي النساء، لان الحرب هذه كان يعتب عليهم لانهم كانوا ينهزمون من الحرب، لان الحرب تحتاج الى عقل وصبر وتحمل لم ترزق المرأة مثله، وانما هو خاص بالرجل. ومن هنا سقطت مسؤولية الجهاد عن المرأة. والظاهر ان جملة من الاحكام انما وضعت لمنع الاختلاط المتزايد بين الجنسين وفرض الحد والحشمة والجدية في العلاقة بينهما، ولا أقل أن العلاقة إن وجدت فليست بإمضاء ورضاء الله سبحانه وتعالى بما في ذلك مصداق شنو وتطبيقه، بما في ذلك منع المرأة من إمامة الجماعة للرجال، وكذلك الشهادة بالهلال في أول كل شهر، فإن أمثال هذه الأمور فيها اهتمام والزحام وإزعاجات، كفى الله تعالى المرأة عن تحمل مسؤولياتها ومضاعفاتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العلي العظيم.